لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. دهر يحار به ذو الألباب، ما زال يأتينا بكل عجاب. أعلى رواسيه تطول وهاده، وعلى الرؤوس تطاول الأذناب. ومثل حيدر وهو ليث خادر، يلج العدو عليه وسط الغاب. علموا بأفعى بأسه مرصودة بوصية نفذت وسبق كتابي. فتواثبوا بغيا عليه وأحدقوا، فتواثبوا بغيا عليه وأحدقوا في بابه بالنار والأحطاب. من ذاكر بنت النبي وقد رأت حرق المحل عزيمة الأصحاب، لن يقنعوا بتعطف، لم يقلعوا بتلطف، لم يرجعوا بعتابي. فهنالكم فتحت لهم بابا له قد كان جبريل من الحجاب لم يمهلوها أن تلوث خمارها فلذلكم لاذت وراء الباب من عذري عن ذكر ما صنعوا وقد هاجت هناك ضغائن الأحزاب قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان صدق حصل هذا فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري إيش سوت لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا تقول يا فضة أدركيني فقد وربي أسقط جنيني ولكن الحكم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صدر الآيات الكريمة بذكر اسم الشهر وهو اسم يحتوي على إضافة شهر رمضان وقد ورد في الأحاديث المعصومية الشريفة لا تقولوا جاء رمضان وخرج رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا شهر رمضان وهو شهر أضافه الله سبحانه وتعالى إليه تشريفا طبعا الإضافة دائما لما تضيف شيء إلى شيء لابد أن يكون هناك قصد تمييزي من هذه الإضافة إما أن يكون للضعة وإما أن يكون للرفعة فمرة تنسب شيء إلى شيء بقصد الإهانة فلما مثلا أو الضعة لما تقول هذا ابن فلان فلان اللي معروف بالفسق بالانحراف بالفجور بالكذا
فلما تنسب إليه تقول هذا ابن فلان، فإنك في ظاهر الحال إلا أن تنصب قرينة أردت بذلك الضعة والإهانة. وأحيانا تنسب وتقصد بذلك الشرف، كأن تقول هذا عبد الله، مع أن كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص إنسان معين من بين الناس بهذا الوصف بإعطاء هذا الاسم، يفهم منه السامع ماذا؟ يفهم منه السامع أنك أردت رفعته. مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقف على المنبر ويريد أن يفخر، فبماذا يفخر؟ عادة الناس يفخرون بالأنساب، بالأحساب، بالقبائل، وإن كان هو من أشرف ينتمي إلى قبيلة هي أشرف القبائل، لكنه لا ينتسب إلى قبيلته، لا يفخر بالنسبة إلى قبيلته، يقول أنا عبد الله وأخو رسوله، فيفخر بكونه عبد لله، عبد لله بإرادته، وكل الخلق عبيد بمعنى مملوكين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هناك من يعتز بعبوديته إلى الله جل وعلا، وهذا الاعتزاز يجعله مندفعا دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى وتلبية أوامره، لأنه يراه فخرا، فخرا له أن ينسب بالعبودية إلى الله جل وعلا. فالعبودية وإن كانت في ذاتها ضعة، إلا أنها إذا كانت إلى الله وهو الخالق البارئ المصور القادر المحيي المميت المغني المفقر المعز المذل الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، فإن الانتساب إليه ولو بالعبودية يمثل عزة ورفعة، لأنه إذا خلص الإنسان في عبوديته إلى الله فقد علا وارتفع عن كل شيء آخر، تنزه عن عبودية كل شيء، والعبودية إلى كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى تمثل ضعة، لكنها إلى الله تمثل رفعة. فيفتخر بين الناس أنا عبد الله وأخو رسوله، مو أخو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وإن كان المعنى واحد، مر أنك تنتسب إلى عبد الله، تنتسب إلى محمد بن عبد الله الاسم، ومر تنتسب إليه بوصفه حامل الرسالة الخاتمة من الكاملة الشاملة المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى آخر. يعني عندنا كثيرون هم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أنهم ينحدرون منه نسبا، جايين من صلبه ومتنقلين في ذريته، لكنهم لا يستحقون أي تقدير، لا يستحقون أي تبجيل، لأنهم قد فرق، قد جعلوا فارقا واسعا وبونا شاسعا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنسب رسول الله صلى الله عليه وآله شرف، ولكن إذا التزم بالرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يفتخر بأخوته له لا بوصفه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر سلسلة النسب، وإنما بوصفه الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بوحيه وجعله الخاتم لرسله والمقدم على جميع أنبيائه من تقدم منهم ومن تأخر، وأنزل عليه الشريعة التي ارتضاها للناس منذ وقتها وإلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهنا يكون الشرف. أيضا لما نجي وننسب بيت معين، هذا نقول هذا بيت إبليس، هذا بيت من بيوت بني أمية، هذا بيت من بيوت الشيطان، ها؟ ومرة نقول لا، هذا بيت الله، هذا بيت من بيوت الله، أو ننسب البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نوقف على باب بيت قد انتهت آثاره، ما إلى أثر، الآن بيت النبي صلى الله عليه وآله ليس له أثر، فقد احتواه المسجد كاملا. ومع ذلك نقف متأدبين: اللهم إني وقفت على باب بيت من بيوت نبيك. الاستئذان هذا وارد على المعصومين عليهم السلام ليعلمونا شرف المكان. اللهم إني وقفت على باب بيت من بيوت نبيك وآل نبيك، وقد منعت الدخول عليه إلا بإذنه، فقلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وجي بعد ذلك إفصاح باعتقاد نعتقده ونؤمن به، وقد علمناه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وإني أعتقدها في حياته كما أعتقدها بعد وفاته، وأعتقد أن رسلك وخلفاءك أحياء عندك يرزقون، يرون مكاني ويسمعون سلامي كلامي ويردون علي سلامي، وقد حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي. بواسطة الاعتقاد طبعا، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. فيجي بعد ذلك استئذان: فإني أستأذنك يا رب أولا، وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، وأستأذن خليفتك المفروض علي طاعته، معنى المعني بذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في الدخول إلى بيته. فالأماكن تشرف بمن تنتسب إليها، كذلك الناس ينتسبون بمن يتشرفون، بمن ينسبون إليه. فترى مثلا بعض الناس يتشرف بأنه ينسب إلى فلان الحاكم، إلى فلان الملك، وإن كان جائرا وإن كان ظالما، ها؟ يفتخر بأن له نسب بالعائلة الفلانية، يمكن اللي مليئة بالناس الذين أهلكوا الحرث والنسل وأكثروا في الأرض الفساد، ويفخر بانتسابه إليهم على أنه في الحقيقة مذمة، بينما هناك أناس الله سبحانه وتعالى شرفهم. وبماذا شرفهم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا شرف ورفعة عالية. فشرف إلي وإلك، إلنا جميعا أيها الأحبة، أن ننتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشرف لنا ومفخرة أن نعيش ما أراده الله جل وعلا في شهره المكرم، هذا الشهر اللي يأتي في الدعاء المأثور في تعقيب كل الفرائض في شهر رمضان. تعقيب وارد إلى أن تعقب به الفريضة إذا صليتها، يجي فيه وصف هذا الشهر وتمييز هذا الشهر العظيم. طبعا الأدعية المأثورة عندنا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كلها دروس، ها؟ جاية من أجل التعليم، أن تلقنا شيء، أن تفهمنا شيء. ولذلك علينا ماذا؟ علينا أن نتنبه إلى ألفاظها، أن نكون واعين إلى الكلمات التي نرددها فيها: يا علي يا عظيم، يا غفور يا شكور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر، ياهو أي شهر؟ يتكلم عن شهر رمضان. وهذا شهر شرفته وكرمته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. يجي واحد ويقول: أنا في الحقيقة مو مفروض علي الصوم، رفع مفروض علي باعتبار أنا واحد من المسلمين، واحد من العقلاء المكلفين، لكن لأسباب طارئة رفع عني هذا الفرض، ما عاد مفروض، يمكن أصبح محرم، كما في حالة المرض مثلا، إنسان مريض، ها؟ ومرضه من النوع الذي يتضرر بالصيام، يزداد بالصيام، يشتد المرض بالصيام. وطبعا من اللي يشخص هذا؟ يشخص هذا الطبيب المختص والناصح والملتزم. وفي نفس الوقت إذا كان كلامه يدخل خوفا في نفس المكلف، يعني لو إجا طبيب وقال لواحد ترى الصوم يضرك، لكن هذا الكلام أبدا ما أثر في نفسه، يفطر؟ لا، وإنما يفطر إذا دخل في نفسه بسبب كلام الطبيب المختص خوف. والأمر الطبيعي أيها الإخوة العقلائي أن الإنسان العاقل إذا خاطبه ذو الخبرة الموثوق، موثوق في كلامه، مؤتمن، لأنه يمكن يصير واحد قصده إيش؟ قصده أن الناس تفطر، قصده أن يترك الناس هذه العبادة، هذا طبعا ما يمكن الأخذ بكلامه. لكن لا، موثوق في كلامه وهو معروف بفهمه في فنه، عالم في فنه، وقال أن الصوم يضر بك، الصوم يضر بالصيام، يعني عندك نوع من المرض يتأثر كثير بالصيام، ولذلك عليك أن لا تصوم. فالشيء الطبيعي العقلائي أن الإنسان لما يتلقى هذا الكلام يدخل الخوف إلى نفسه، فبذلك يتوقف عنه الصيام. يجي هذا ويقول أنا بعد أدعو بهذا الدعاء، أنا الواقع مو مفروض علي الصوم، مفروض علي باعتباري واحد من النوع البشري المكلفين، لكن عرض عارضا حال بين هذا التكليف وبين أن يصل الخطاب به إليه، فصرت مو مخاطب. فهل يصح أن أقف وأقول وهذا شهر وقد فرضت صومه علي، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان؟ يصح أن أقول هذا الكلام لو ما يصح؟ طبعا يصح، بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى الأصل، أنك لولا هذه العلة، لولا وجود هذا الطارئ، لولا وجود هذا الظرف الذي دخل وهو ظرف استثنائي لا أصلي ولا طبيعي، أصبحت ماذا؟ أصبحت معفوا من الصوم. لكن في الأصل أنت مخاطب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأنا من الذين شهدوا الشهر فعلي أن أصومه، لكن دخل عارض في البين فرفع عني ذلك، فيصح أن أقرأ هذا الدعاء وأنا أتعبد به إلى الله جل وعلا. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي. هذا الشهر فيها الميزة، فيها الخصوصية، أن الله سبحانه وتعالى يخفف فيه العذاب، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه الدعاء، أن الله جل وعلا قد استضاف المؤمنين به إلى موائده، هلموا إلى موائد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شهر دعيتم فيه، أنتم مدعوين، دعوة موجهة إليكم جميعا، وممن هالدعوة؟ إنها من جبار السماوات والأرض، إنها من الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا تكرم سبحانه وتعالى فدعانا، يعني الواحد منا يمكن يفخر كثير أن دعاه ملك، أن دعاه وزير، أن دعاه مسؤول كبير في البلد، وقد يكون هذا الإنسان في حساب الله وحساب المتشرع لا قيمة له إطلاقا، لكن مع ذلك إذا كان عظيم بين الناس يفخر بأنه دعا. فليكن فخرك أيها الأخ المؤمن، أيها الولد المؤمن، أيها الأب المؤمن، ليكن فخرك شديدا بأن الله سبحانه وتعالى قد دعاك بلسان رحمته إلى موائد كرامته، إلى عفوه، إلى مغفرته. هذا شهر الرضوان، هذا شهر الرحمة، هذا شهر المغفرة، فأقبلوا فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان. بعدين اجي فيا ذا المن ولا يمن عليه، ماكو واحد وإن كان ذا من إلا وقد من عليه من خالق ومن مخلوقين أيضا، حتى من المخلوقين. من من المخلوقين لا يحتاج إلى معون، إلى معونة وإلى مساعدة من الخلق؟ منه هل صار حاكم، صار ملك، صار رئيس الدولة العظمى في العالم، ها؟ بعد هو محتاج إلى الناس والناس قاعدين يمدونه بالعطاء، ولو أوقع ولو 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 أضربوا جميعا عن العمل في دولته والتحرك في سلطانه لنشل تماما. شنو يقدر يسوي؟ ما يقدر يسوي شيء إلا بالناس، ها؟ فمن الضعفاء يمن عليه، ومن القوي جل وعلا أيضا من عليه وصل إلى هذا المكان وسيسأله عنه. مكان امتحان هذا، لكن الله تبارك وتعالى الذي لا من لأحد عليه. بوش بتمن على الله؟ بتقول أنا صمت، مو شهر رمضان، أشهر صمت، أصوم رجب وشعبان وشهر رمضان، وأصوم أيام ثلاثة أو أكثر من كل شهر، ها؟ وأصلي كل ما ورد من الواجبات ومن المستحبات والمندوبات، بيكون إلي من على الله بهذا؟ طبعا لا، لأن هذا كله، هذا العمل كله لو قيس بما أردت، خل إيدك على ما شئت من عطاء الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يساوي، أي يساوي الخلق من العدم والتحويل كونك معدوم إلى كونك موجود، أي يساوي العقل الذي به تفكر وتدبر الأمور، أيساوي العين التي ترى بها القريب والبعيد والعدو والصديق، أيساوي الإذن التي تسمع بها فتميز بعقلك بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح وما هو نافع وما هو ضار، أيساوي الأنف وما حاسة الشم التي تميز فيها بين الطيب وبين الخبيث من الروائح، أي حاسة وأي جارحة، أيساوي اليد التي تبطش بها وتعمل بها، أيساوي الرجل التي تتحرك بها، بماذا؟ تعال جيب كل اللي انت سويته وخلف في الميزان، ميزان العقل، ميزان العقل، خليه إلى جانب أي جارحة، أي حاسة، أي قدرة من القدرات التي منحها لك الله سبحانه وتعالى، فهل يساويها؟ طبعا لا، والله قد أنعم عليك بكل هذه النعم اللي تراها بس، اللي تحسها بس، لا، وإنما هناك نعم أيضا ظاهرة ونعم باطنة، يعني التي لا تدركها، التي لا تحسها. فعلينا أيها الأحبة أن نزيد الله سبحانه وتعالى شكرا، وشكرنا بالاستجابة له فيما أمر. الله ما يطلب منك أن تسوي شيء أكثر. والله يجي واحد يقول أنا بازيد، بازيد، قال لي صوم شهر أنا بصوم عشرة أشهر، قال لي صل خمس صلوات وركعات مندوبة معينة أنا بضاعفها، بخلي قدامها أصفار، صفر صفرين بخلي قدامها، بأقلع عن أكل الطيبات. لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أكو ثلاثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا يتفكرون في عطاء الله وعظيم نعمه. والله واجد، الله أعطانا واجد من النعم وإحنا مقصرين في عبادته، فخلونا نتفق، مؤمنين هم مؤمنين، خلونا نتفق على شيء نثقله على أنفسنا في طاعة الله. كل واحد منا يشوف شنو نفسه تحب أكثر أو يصعب عليها أكثر من العبادة خليه يحمل هاي النفس. فواحد قال منهم أنا سأعطي الله عهدا على أن لا أكل نهارا أبدا، أصوم طول السنة ما أفطر أبدا في النهار، ما أكل إلا بالليل. الثاني قال أنا سأعطي الله عهدا على أن لا أنام ليلا، ما أخلي عيوني تغفي ولا لحظة من الليل، الليل اللي هو وقت النوم وحاجة الإنسان إلى النوم، أنا بحرم نفسي من هاي الحال وبواصل الليل في العبادة والقيام، بين دعاء بين قرآن بين صلاة بين كذا ذكر، كل الليل يكون ذكر لله جل وعلا. الثالث قال أنا بعطي الله عهدا على أن لا أقرب النساء، هاي الملذة الكبيرة عند البشر بل عند كل الكائنات الحية، الجنس أنا راح أقلع عنه وأفرض على نفسي الانقطاع. فبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم، أمر الثلاثة فعلوه بقصد التعبد بقصد الطاعة إلى الله، فنهاهم عن ذلك وأعلن لا رهبانية في الإسلام. الإسلام ما إجى لأن يعطل طاقة الإنسان عن العمل ويخليه محصور فيما يسمى بالعبادات، لا، طلبك الرزق على عيالك الله يعتبره عبادة من العبادات، طلب الرزق الحلال، ممارستك هاي الأعمال اللي أنت تشوفها تريد تحرم نفسك منها لأن نفسك تتلذذ بها، لا، هي من أنواع العبادة، تمارسها وهي عبادة، لأن هاي نفسك مو ملكك، هي ملك لله سبحانه وتعالى. فلما تريح هذا البدن وتريح هاي الأعضاء بالنوم وتقصد بذلك، تقصد بذلك إرضاء الله جل وعلا، تقصد بذلك أنك مثل ما نقول تتحمل بهاي الوديعة التي ائتمنك الله جل وعلا عليها، فالله يكتب لك بذلك ثوابا. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد الخلق وأعبده، ها، ولكنني أقوم وأنام وأفطر وأصوم، أصوم وأفطر، أفطر أيام وأصوم أيام، وأقوم ليالي وأنام ليالي. فليست من 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 سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرهبانية والتقشف، بل التقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، لكن بالاقتصار، أن تقتصر على ما أباحه الله وأن تمتنع عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فتعمل تأكل وتشرب وتتنعم وتتلذذ بشرط أن يكون ذلك من حلال، أن يكون كسبك من حلال، وأن يكون إنفاقك لما كسبته أيضا في ويش؟ في الحلال، وتأكل وتشرب مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وتصوم كما أمرك الله. ولما أقول كما أمرك الله يعني بأي معنى؟ يعني حينما يكون الخطاب متوجه إلي بالصوم أصوم، لكن حينما يأتيني مبرر شرعي من الصوم علي أن أقلع عن الصوم. أكو ناس لما نصير في أسفار وبيقعدون في مكان أقل من 10 أيام، البعض يجي يتبرم، كيف كذي ما بتخلونا نقيم العشرة، نصلي كل قصر، نقعد أيام نصلي كل قصر. رب القصر هو رب التمام، اللي فرض عليك التمام في الحضر هو الذي فرض عليك القصر في السفر، لو صليت القصر في الحضر لكانت مرفوضة، ولو صليت التمام في السفر لكانت مرفوضة، هذا هو الحكم.
فعليك أن تعمل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أيضا الصيام، تحصل بعض الناس مثل ما يقولون الناس في الصيام إفراط وتفريط، واحد يدور مبرر بس، يبي مبرر علشان يفطر، واحد يوصل إلى درجة من التعب والنصب وتتعالى عليه أمراض وتسبب إليه مشاكل ويقولون له يا فلان ترى الصوم يضر بصحتك والله لا يريد منك هذا الصوم، يقول لا ما يصير، أهتك حرمة شهر الله. لا مو تهتك حرمة شهر الله، طبعا هتك حرمة شهر الله حرام. يعني أنا مثلا الآن أفرض أبيح لي الإفطار، هذا ما يصير، هذا إفطاري تناول الطعام والشراب والدواء وغيره، هذا ما يمثل هتك لحرمة شهر الله، تدري شنو؟ لكن لو أنني قمت وتجاهرت، أنا صدق مريض ومعذور ومرفوع عني تكليف الصوم، لكن صرت أمشي بالشارع حامل السيجارة في يدي أو واقف عند دكان وماخذ عصير وهذا وقاعد أشرب في وسط الناس، هذا هتك لحرمة شهر الله. نقول لك صحيح أنت معذور عن الصوم، مرفوع عنك الصوم في شهر رمضان، ما أنت مكلف به، لكن لا يجوز لك أن تقوم بهذا الفعل الذي فيه هتك لحرمة شهر الله سبحانه وتعالى بالتجاهر بالإفطار. قلت في بيتك وكل، قلت في بيتك واشرب هنيئا مريئا، وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يجي القضاء، وحتى لو ما تمكن من القضاء مثل اللي عندهم أمراض مزمنة أو عندهم شيخوخة في السن تعجزه عن الصيام، ما يقدر على القضاء ولا يقدر على لا على الأداء ولا على القضاء، هذا يتحول الواجب بالنسبة له من وجوب الصوم إلى وجوب إخراج الفدية، وهي مد من الطعام، إطعام مسكين في مقابل كل يوم، في مقابل كل يوم صوم، بدل هذا يدفع إطعام مسكين ليوم واحد أو لوجبة واحدة. الله سبحانه وتعالى فتح الأبواب حتى لا يبتعد الإنسان عن الرحمة، لا يخسر الرحمة، وإن كان من تمكن من الفعل الأدائي أفضل ممن جعله في القضاء، ها؟ وممن تمكن أن يؤدي الفعل كما هو أفضل من أن يأتي ببدله، ها؟ لكن إذا قضت الظروف البدل حل البدل محل المبدل، إذا كان بإذن شرعي يحل محل المبدل. فإذا يصير أنه لما تقول وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى لولا وجود العذر الذي رفع عنك ذلك التكليف رحمة من الله، يقول سبحانه في عقب الآية الكريمة إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل ما عليك أيها الإنسان المؤمن أن تبذل جهدك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تشعر بأنك وفيت حقه، لأن هذا غرور، الشعور بأنك وفيت حقه هذا غرور. تعال اسمع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في مناجاتهم إلى الله جل وعلا كيف يناجي ربه، ها؟ وكيف يوصف نفسه في قبال الله، العبد الذليل الفقير الحقير المسكين المستكين المستجير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل يجيب كلام أزد من هذا، يصف نفسه بالعبد المقصر بالمذنب بمن أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه وطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه. هذا كلام معصوم يتكلم ويا الله سبحانه وتعالى، مع أنه ما أذنب طرفة عين، ما خالف الله جل وعلا طرفة عين، بل أنه يتحمل الأذى في سبيل الله جل وعلا، لما يجي الأمر بالإقدام، مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يجي الأمر بالإقدام تراه يهجم على الموت، ما يبالي من الموت. ها؟ الكرار حين يفر غيره، والمقدام حين يتقهقر سواه، هذا وصفه سلام الله عليه. ولكنه يؤتى في بيته من رعاديد، من جبناء، فينظر يقول طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، وهل هذا يقعد عليا؟ لقد خاض المعارك عليه السلام منفردا، أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى. هاي الرأية أن هذا أحجى، أن هذا أفضل لنفسه لذاته أم لربه ودينه؟ طبعا احتياطا لربه ودينه. يقول فصبرت، وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. بس تراثه يراه نهب، لو أكو شيء أكبر، في شيء أكبر على قلب أمير المؤمنين. الشيء الأكبر أنه يسمع الزهراء بين الباب والجدار تستغيث، بين الباب والجدار تستغيث بفضة، ما استغاثت بعلي، لأنها لا تريد أن يخرج علي عليه السلام عن دائرة صبره التي قد أمر بها. يا فضة إليك فخذيني، فقد أسقطوا ما في أحشائي من حمل. ويقودون علي بن أبي طالب ويسمع الزهرة ون خلف بابها، ويشوف الجنين يتعفر على عتبة المنزل. أسقط من بطن أمه لا زالت به الحياة، يضطرب على الأرض، ولكنه يغض الطرف ويمضي. الزهرة تسأل عنا لما استيقظت من غشوتها، تسأل فضة أين ابن عمي علي؟ قالت خرجوا به يقاد كالبعير المخشوش، إذا ركضوا ركض معهم، وإذا وقفوا وقف وقف معهم. قالت إذن عضدي لي يا فضة، ليس لي عن علي صبرا. يعني علي مفروض عليه أن يصبر إلى هذا المستوى، والقوم لن يرحموه، وأنا مسؤولة عن الدفاع عن علي، لأنه سيدي مولاي إمامي وإمام الخلق جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. عضدي لي يا فضة، ليس لي عن علي صبرا. وخرجت خلفه، خلف أمير المؤمنين، يقولون كادت أن تقلب الأرض عاليها سافلها، ولكن عليا أمر سلمان بأن يسرع إليها. يا سلمان عليك سيدتك، قل لها إن أباها بعث رحمة، فلا تكون على القوم نقمة. إجا سلمان يوصل نفس الرسالة، مولاتي فاطمة يقول لك علي إن أباك بعث رحمة، فلا تكونين على القوم نقمة. قالت يا سلمان لا تلومني، لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة. تدري لو ما تدري، لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة، ما قصروا فينا عديمين المروة. كأنك ما تدري هالعبد بي إيش سوى، سقطني المحسن وخلى الجسد نحلان، جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة عليها ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان. لكن من عاينة حيدر ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحسين يصرخ راح أبو
غصب علي طلعت خوفي يذبحون وتتيتم أولادي عقب فارس الفرسة. تدري يا سلمان باللي صار في هالموقف؟ ظليت أدافعهم وظني يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني. والله يا سلمان الرجس والرمي هذا جزى المختار من عدهم يا سلمى بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد واكتبنا في شيعتها ومواليها. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات وسلم على محمد وآل محمد.